الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن الإشكال الثاني الذي قيل على الاستدلال بالتقية على مسألتنا، مسألة إجزاء الوقوف مع العامة، كان استدلالنا بالتقية وقلنا هناك إشكالان. هذا هو الثاني، بأن أدلة التقية إنما يسقط بها الحكم التكليفي، هذا الشيء الذي كان واجبا يسقط بالتقية، هذا الذي كان حراما يباح بالتقية. أما الحكم الوضعي وهو الإجزاء والصحة اللي هو محل بحثنا، هذا لا تتكفل التقية بإثباته، إنما التقية نعم نستفيد منها أن هذا الوقوف اللي يجب أن يكون في اليوم التاسع المعتبر شرعا يسقط عنكم للتقية اللي تقولوها. أما أن الوقوف مع العامة مجزي، ما تتكفل أدلة التقية به، وهكذا سائر الأحكام الوضعية لا تثبتها التقية. شخص مثلا تقية شرب خمرا وتنجس فمه، فما له علاقة بالتقية هذا الحكم الوضعي. شخص أجبر على أن يطلق زوجته بلا شاهدين عادلين، نعم ليس آثما كذا للتقية حكم تكليفي سقط، لكن طلاقه ليس صحيحا لأنه بلا شاهدين. وهكذا إذن الأمور الأخرى، أو لو غسل ثوبه كما قلنا بالنبيذ، باعتبار أن النبيذ طاهر عند بعض العامة ولم يطهر الثوب، فإذن يجب أن نفرق في تطبيق التقية بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لكن لو دل دليل خاص، لو جاء أمر بفعل ما تقية فإنه يصح، يعني مثلا الغسل بدل المسح في الوضوء، هذا جاء أمر به، قول آمين في التقية، تكتب في حالة التقية، فالصلاة هنا صحيحة حتى حكم وضعي يجري لأن ورد أمر بها. أما فيما سوى ذلك، هذا إذن التفصيل معتمد عند السيد الخوئي وعند غيره، هذا اللي انتهينا منه. والرد أيضا بدأنا بالرد على الصغرى، أنه سلمنا هذا التفصيل، لكن بناء على هذا التفصيل تقولوا نحن عندنا أمر خاص بالمورد بالوقوف مع العامة، رواية بالجارود، السيرة القطعية، ثم تقول إذا أجى دليل خاص في المورد يكون مجزيا وصحيحا. إحنا موردنا به دليل خاص في القسم الأول، الأدلة اللي انتهينا منها، فعلى تفصيلكم إذن الوقوف مجزي لأن الدليل الخاص الدال على الإجزاء مجزي. ذكرنا نقطتين أخرين، ونضيف الآن نقطة أخرى للصغرى، أي تصحيح الفعل وفق هذا المبنى. وبعدين إذا أكو مناقشة مع الكبرى، هل هذا التفصيل صحيح في الإجزاء وعدمية في الأحكام الوضعية أو لا، هذا أمر آخر. فالنقطة الرابعة اللي نضيفها قلنا فيها، ويمكن اكتشاف الإجزاء من نفي عدمه، نفي عدم الإجزاء ونفي النفي كما نقول إثبات، وذلك أن الأئمة عليهم السلام كانوا في المدينة، والمسافة بينها وبين مكة تقطع في أقل من 9 أيام، فلو كان الوقوف غير مجزٍ لأصبح الخروج إلى الحج عبثيا لعدم أي رجحان فيه، وكان اللازم انتظار هلال شهر ذي الحجة، وهو واحد بين مكة والمدينة، لا يوجد خلاف في الهلال من هالناحية. فإن كان متحدا مع قاضي السلطة خرجوا للحج، وإلا فلا. هذا إذن لو كان كما تقولون أنه إذا كان غير مطابق فالوقوف معهم غير مجزي، والوقوف في اليوم التاسع ما راح يقدرون يأدوا الوقت المعتبر شرعا لأنه مخالف للتقية، فإذا شنو فائدة طلعتهم؟ الهلال خو بين مكة والمدينة متطابق، لا يوجد اختلاف بالآفاق، فالمفروض مقتضى كلامكم أن الأئمة سلام الله عليهم يبقون متربصين متهيئين في المدينة ينتظرون الليلة الأولى من ذي الحجة، فإذا كان متطابقا مع أقاضي العامة خرجوا إلى مكة ولحقوا يصلون قبل نهار يوم التاسع الوقوف بعرفة. ما معنى خروجهم إلى مكة إذا لم يكن الوقوف مجزيا في حالة عدم التطابق؟ ما معنى خروجهم؟ عمل راح يكون ما إلى معنى، مع أن شيئا من هذا لم يحصل منهم عليهم السلام ولا من أصحابهم طول فترتهم المديدة، لم ينقل شيء من هذا طيلة أكثر من 200 عام من عصر المعصومين سلام الله عليهم ولا من أصحابهم. فلو لم يكن مجزيا إذن لماذا خروجهم إلى الموسم؟ ينتظرون ليلة الأولى من ذا الحج ويتأكدون توجد مطابقة خرجوا إلى الحج، لا توجد مطابقة لا يخرجوا. هاي نقطة إذن أخرى. هذا الرب قلنا صغروي يعني مع التسليم بالكبرى، الآن أيضا نحاول مناقشة الكبرى. فإذن رد آخر إما نجعل خامس أو ليحب يقسم الردين إلى رد صغروي رد كبروي، لكن نقطة تتعلق بالكبرى. نقطة الخامسة إننا وإنت مفروض تكون هي الأولى يعني، لكن بعدها أحيانا في إعداد كل درس بدرس قد يغير من الناحية الفنية شيء. مفروض أننا نناقش الكبرى أولا ثم نتنزل نقول لو سلمنا هذا التفصيل وإلا نحن لا نسلمه. إذا النقطة الأولى بحسب الترتيب وتلك تكون ثانية الخمس، إننا لا نسلم الكبرى أي هذا التفصيل، وندعي إمكان القول بإجزاء الفعل المتقى به مطلقا مقابل التفصيل الذي سمعناه منهم أنه إلى المورد بأمر خاص كالصلاة مع العامة، ورد أمر خاص كالوضوء التقية، ورد أمر خاص يكون صحيحا، أما إذا لم يرد أمر خاص لا يكون صحيح مقابل التفصيل نقول مطلقا ندعي. وإن الموارد التي ورد الأمر الخاص بها هل ذكرناها ليست استثناء وتخصيصا حتى يقال بالإجزاء فيها دون غيرها، وإنما ورد الأمر بها من باب تطبيق وإجراء العمومات. ليش أعبر أحيانا أدعي؟ لأني لست الآن في مبحث أصولي، مفروض أني لو كنت في مرحلة الأصول علي طبعا أن نناقش هذا المبحث بالتفصيل وأثبت هذا، لكن نحن باعتبار نتناوله بشكل مختصر، فالآن يتعتبر دعوة من مدعيها لأن لم يسبق أن استدلت، مع ذلك نستنى. إذن هذا الذي ندعي، وهذا إن شاء الله نستفيد منه يعني في النظرة كلية للأمور. أحيانا مثل هنا المورد، يعني لماذا ننظر إلى أنه العلاقة هنا علاقة عام وخاص استثني منها، أن الموارد كلها لا يكون مجزيا إلا ما ورد الأمر به فيكون مجزيا، هذا الذي قالوا. أنا أقول لا، هذه ذكرة المورد ليس من باب التخصيص من ذلك العام، وإنما من باب تطبيق العام على بعض أفراده. هذه الأفراد لا خصوصية فيها، ما استثنيت هذه الأفراد، وإنما خصها الإمام، قال الصلاة في مساجد العامة مجزية، الوضوء التقية مجزية، من باب تطبيق القاعدة اللي أن كل فعل مأمور به على نحو التقية مجزي، فهذا مو خاص استثنية من العام، هاي موارد طبق عليها العام وأجري عليها العام، وإلا هي وغيرها واحد لا خصوصية فيها. لهذا إذن كنا نظرنا نظرة أخرى إلى هذه التفصيل الذي ذكروا، أنه ليس التفصيل هو خاص مستثنى من عام، وإنما لا، هذه موارد طبق بها العام وهي حالة موجودة، فلا تدل على فد خصوصية زائدة في هذه الموارد حتى يخرج بهذه النظرية ويقول إنما هكذا فهموا هؤلاء القائلون، فهموا أن تخصيص الأمر بهذه الموارد لأنها مجزية وصحيحة دون غيرها. لماذا؟ لماذا تنظر إليها؟ لماذا يكون هذا هو المناط في أن الشارع المقدس خصها بالأمر دون غيره؟ لا، جزء مسألة اعتيادية، من باب تطبيق القاعدة عليها، هذه طبقها هنا دون غيرها. فهكذا إذن الذي نقوله، وإنما ورد الأمر بها من باب تطبيق وإجراء العمومات، فالعمومات تقتضي إذن الإجزاء مطلقا، يبقى هذه الموارد خصها بالذكر من باب التطبيق، وإلا فإن الملاك فيها وفي غيرها واحد، لا نرى فرقا حتى تقول هذه التي أمر بها يكون مجزيا، أما التي لم يأمر بها لا يكون مجزيا، الملاك فيها واحد. هذا واحد، ولأن مقتضى الامتنان ذلك، هذا أيضا الآن نطل وجوه باختصار، وجوه اللي جعلتنا نقول هذه الكبرى. أولا الملاك فيها وفي غيرها واحد، ولأن مقتضى الامتنان ذلك، الله تعالى من علينا في التقية أسقط علينا التكليف، فلا نرى من الامتنان ومن تمام الإحسان أن يقول لعن أنت في التقية لك أن تقف مع القوم، لكن هذا وقوفك غير مجزي، كان نقص في الامتنان يكون هذا. ما دام منيت علينا وأسقطت التكليف تقيتها، أقول أيضا يكون مجزيا هذا ويعوض عن التكليف. مقتضى الامتنان وتمام الإحسان هو ذلك، أن يكون صحيحا ومجزيا هذا الفعل. هاي إذن كأنه اسمية وجه ثاني باختصار. والثالث، ولعدم تصور التفكيك بين وجوب العمل بالتقية وصحة الفعل المتقى به، كما قال هؤلاء الساطين الكبرى، نعم لك أن تعمل بالتقية لكن فعلك غير مجزي، من يستطيع تصور هذا التفكيك الذي قاله؟ جواز ورخصة ووجوب، لأن وجوب العمل بالتقية لكن فعلك غير مجزي ولا صحيح، وعليك أن تقضيه بعدين، كأنه لا نستطيع تصور ذلك، لأن الأمر بالطبيعي والأوامر تتعلق بالطبيعة كما نعلم من علم الأصول، كما يسقط بفردك الاختياري فإنه يسقط بالفرد الاضطراري في ظرفه. وهذا هو صحوة مبحث الإجزاء الذي نتناوله في علم الأصول، كما أن مثلا التيمم في حال الاضطرار وفي حال الحرج والضرر تتحقق به الطهارة، كذلك تتحقق بالوضوء الاختياري، لكن في ظرف الاضطراري يكون مجزيا هذا الفعل ويتحقق به الأمر. فشنو الجديد اللي صار هنا حتى خصت فقط هذه الموارد التي ورد الأمر الخاص بها؟ هذا الأمر الخاص من باب تطبيق مبحث الإجزاء لا لخصوصية فيها. فالأمر بالتقية إذا ثبت في مورد ما فإنه يستلزم إجزاء ما أتى به على وجه التقية عن الأمر، حتى ما استثني في الروايات أو لخصوصية في المورد ونحو ذلك. لا ننكر أن يمكن الأمثلة التي ذكرها معنا الآن، قلنا لسنا في يعني صدد بحث أصولي مفصل، وإلا نناقش لماذا لم يتحقق الطلاق بمثل هذه الحالة، علينا أن نقنن. طبعا سيد الخوئي قال عن مثل التيمورد، قال وهذه أقوى شاهد على عدم جريان التقية في الأحكام الوضعية. هل يعني سأل وجدانك لو شخص طلق بلا شاهد تقية طلاقه صحيح؟ لا. لو غسل ثوبه بالنبيذ باعتبار أنه يطهر الثوب تقول لا، لماذا لم يجري هنا؟ إذا أنت تقول طبعا علينا أن نقنن ونجيب الإشكالات. فلذلك جعلت هذا عدم استثني في الروايات، لأن الإمام بالروايات الثلاثة لا أتقي فيهن، فالإمام أخرج التقية في هذه الثلاث موارد، هذا في الرواية قلت، أو لخصوصية في المورد، هذه الموارد اللي ذكرتها إنما لم يقع الإجزاء والصحة بها لخصوصية في المورد ونحو ذلك من الأسباب التي أخرجتها. وإلا هو مقتضى القاعدة الإجزاء في العمل بالتقية لهذه الوجوه التي ذكرناها باختصار. إذن الآن لو عدنا إلى الوراء بالزمن لكان ذكرنا هذا أولا، أننا لا نسلم كبرى هذه التفصيل، وإنما نقول نحن بالإجزاء مطلقا. لكن تجي النقطة الثانية، لو تنزلنا عن هذه الكبرى وقلنا بالتفصيل اللي ذكرته، فالدليل الخاص عدنا على الإجزاء وهي القسم الأول اللي ذكرنا. ويمكن الاستئناس له لهذا القول بالإجزاء مطلق، هذه الكبرى اللي ندعيها الآن، ببعض الروايات الشريفة مثل رواية الفقيه والتهذيب بالإسناد عن عطاء بن السائب عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم. اقضوا في أحكامهم، أحكام وضعية، هنا الكلام ليس عن أحكام تكليفية، أحكام وضعية. ولا تشكروا أنفسكم فتقتلوا، هذا في كتاب القضاء وسائل الشيعة أبواب صفات القاضي باب واحد حديث 7. أرزاق مرات تجي قلنا احنا يدعنا الآن في كتاب القضاء الرواية، لكن رزقني يسوقه الله إليك. وصحيحة علي بن مهزيار عن الإمام الهادي عليه السلام قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم، فكتب عليه السلام: يجوز ذلك إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمدارات لهم. هاي في أبواب صفات القاضي باب 11 حديث 1. والكلام طبعا عن أحكام وضعية ليس عن أحكام تكليفية، هل عن أحكام مع الآخرين. إذن هذا المطلب بالتأكيد الآن نذكره، ولا تفصيل المفروض يكون في مبحث الإجزاء في علم الأصول، ونتحدث عن هذه أو في الرسائل المستقلة المختصة بالتقية إذا كنا نريد نبحثها فقط على مستوى التقية. وكتب جملة من الأعلام في التقية رسائل مستقلة. إذن الآن هذا الإشكال الثاني اللي نجمع معلوماتنا. الإشكال الثاني كان على الاستدلال بالتقية، أن موردنا من الأحكام الوضعية، والتقية لا تجري في الأحكام الوضعية إلا في بعض الموارد التي ورد الدليل الخاص بها، فلأجل هذا الأمر الخاص صحت وأصبحت مجزية. ردينا عليه كبرويا أننا لا نسلم هذا التفصيل، وإنما نقول بالإجزاء مطلقة. وجوه تقريبا 3 ذكرناها باختصار، ولو تنزلنا وقبلنا بهذا التفصيل فأعطينا 4 أجوبة على ذلك. إذن هذا الآن تكملة ما سبق من الدرس. واستدلوا أيضا، إلى الآن لم ينتهي النقاش معهم، عندهم دليل آخر على عدم الإجزاء في الأحكام الوضعية. ما هو هذا الدليل؟ رواية أبي العباس، حديث الإمام الصادق عليه السلام مع أبي العباس لما أفطر الإمام تقية، ماذا قال في ذيل الرواية؟ قال: لئن أفطر يوما وأقضي أحب إلي. فلو كان إذن العمل التقيتي المتقى به مجزي، لماذا يقضي الإمام؟ وإذا لم يصح هذا ولم يجزي. فإذن ما زال النقاش معهم مستمرا. هناك أنه استدلوا بمقتضى القواعد، هنا لا، استدلوا بالروايات. واضح إذن فكرة ما نريد أن نقوله. واستدلوا أيضا على عدم إجزاء الفعل المتقى به بالروايات الواردة في إفطار الإمام الصادق عليه السلام تقية مع أبي العباس، حيث قال عليه السلام في ذيل بعضها كمرسلة رفاعة، قال عليه السلام: فكان إفطاري يوما وقضاؤه لاحظ أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. في الوسائل أبواب ما يمسك عنه الصائم 57 حديث 5. إذن فهذا إفطار تقيتي ولم يصح ولم يجزي، والإمام يصرح هنا بأن عليه القضاء. فلن ذاك الاستدلال لو كنا قلنا نحن لكن بعدها درس درسا لما الحظل كان ذاك استدلالهم السابق كان على مقتضى القواعد، وهذا استدلالهم على مستوى الروايات أن الروايات تدل على عدم إجزاء الفعل المتقى به بدليل الإمام، فنا أمر بالقضاء ويرد عليه على هذا الاستدلال اللي يبدو لا رد لقضائه. هذا مبين الرواية بس نحاول مناقشة هذا الاستدلال. واحد، لم تتفق كل روايات حادثة الإمام عليه السلام مع أبي العباس على القضاء. هذا النص الذي فضلت لي ذكرته، وارجعوا انسوا الوسائل ولاحظوا أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 57 فيها حوالي 4 روايات روت هذه الحادثة، مو كلها بها هي قضية القضاء وبأسانيد مختلفة. هي الحادثة واحدة لكن الأسانيد مختلفة. في باب 57 تلاحظ يمكن 4 روايات في ذلك بأسانيد مختلفة، مو كلها متفقة على ذكر القضاء. فإذا كون هذا المورد فيه قضاء وأن الروايات نصت على القضاء، هذا أول الكلام، لم تتفق عليه الرواية. إذا لم تتفق كل روايات حادثة مع أبي العباس على القضاء، وإنما اختصت بالمرسلة عن رجل. أكو روايات أبي العباس مسندة وبعضها عن رجل عن، فبهاي خصوص الروايات اللي عن رجل ورد فيها ذكر القضاء، بقية المسندات ما بها ذكر القضاء، فهي ضعيفة السند. والاحتمال أن جواب الإمام عليه السلام كان مراعاة لحال ذلك الرجل، ما نعرف عن هذا الرجل، فالإمام ربما شاف هذا ما يتحمل أن الإمام يفطر ويقول وأنا أعلم أنه من شهر رمضان، فشاف مستوى هذا التدين ما يتحمل هذا الكلام، فالإمام عبر بالقضاء. ولا الروايات الأخرى المسندة ما بيها ذكر القضاء، فيمكن هذا الرجل الذي روى لم يكن حاله يتحمل أن الإمام لا يذكر القضاء فذكره، مضافة لا ضعف سندها للرجل هو مرسلة. إذن والاحتمال أن جواب الإمام عليه السلام كان مراعاة لحال ذلك الرجل الذي لا نعلمه، مضافا إلى أنه لم يعلم أن إعادة صوم ذلك اليوم يكون على نحو الوجوب أو الاستحباب. من أعلم؟ تعلم ورد في المستحبات ذكر القضاء كصلاة الليل مثلا، قل تفوت صلاة الليل يقضيها، فالقضاء ما مختص بكون واجب ملزم، المستحبات ما ورد فيها لفظ القضاء. خاف أحدكم يقول لفظ القضاء يعني، لا ما ندري، الإمام يقول أفطر يوما وأقضي أحب القضاء على نحو الوجوب الاستحباب، مو معلوم. مضافا لو لم يعلم أن إعادة صوم ذلك اليوم يكون على نحو الوجوب والاستحباب، لذا لم يتفق الأصحاب على وجوب قضاء ذلك اليوم. ما عندنا إجماع على أن من أفطر تقية عليه أن يقضي ذلك، لا، بل حكي عن المشهور القول بالإجزاء في غير المقام طبعا، لكنه حكي عن المشهور هذا في مستمسك العروة الوثقى هكذا حكى. إذن هذا الرد الأول على الاستدلال بهذه الرواية على عدم الإجزاء وعدم الصحة فيها. رد الثاني أن الرواية أخص من المدعى لأنها مختصة بحال العلم بالمخالفة لقوله عليه السلام وأنا أعلم أنه يوم من شهر رمضان، ولا تشمل حال احتمالها. في الرواية يقول مضمونها كررناه كثيرا، دخلت على أبي العباس قال لي كل تغدى ويانا، الإمام يقول وأنا أعلم أنه من شهر رمضان. فإذا لو قلنا بعدم الإجزاء فهو خاص بحال العلم بالمخالفة القطعية، الإمام يقول وأنا أعلم أنه من شهر رمضان، بينما القائل بعدم الإجزاء يقول بعدم الإجزاء مطلقا سواء علم بالمخالفة أو لم يعلم. فإذا لو قبلنا معك الاستدلال بالرواية على عدم الإجزاء في الأحكام الوضعية، فهذا الإجزاء عدم الإجزاء ليس مطلقا، وإنما فقط في حالة العلم بالمخالفة والقطع بالمخالفة، لأن مورد الرواية اليوم يقول وأنا أعلم أنه من شهر رمضان، بينما ادعاءك مطلق لعدم العدة. فلا تطابق إذن مراد القائل بعدم الإجزاء مطلقا. ثالثا، رد الثالث، مقايسة المسألة، مسألتنا التي نحن فيها، مع الإفطار في شهر رمضان تقية ليس في محلها. يعني أصلا استدلالكم بهذه الرواية على ما نحن فيه هو ليس في محله، وقياس مع الفارق. شلون؟ لأن تناول الطعام في نهار الصوم ينفي حقيقة الصوم، أما الوقوف مع العامة فينافي شرط الواجب، وعدم الإجزاء في الأول لا يلزم مثله في الثاني. هيقول لنا هم الساهي الثاني، فهذا قياس مع الفارق. يعني لو تنزلنا عن الأول والثاني وقلنا أن الرواية تدل على عدم الإجزاء في الأحكام الوضعية وكل البلتو صحيح، فما وجه استدلالكم به على ما نحن فيه؟ الرواية تتحدث عن تناول طعام في شهر رمضان، ونعلم أن حقيقة الصوم الإمساك على المفطرات، فهذا لما تناول الطعام نفى حقيقة الصوم من أصلها، ترك الفعل من أصله. كلامنا الآن عن شخص أتى بالوقوف لكن مجرد خلل في شرط الواجب، كان هذا الوقوف في عرفة أن يكون في اليوم التاسع معتبر شرعا، وأداه في اليوم التاسع عند العام، فمخالفته كانت لشرط من شروط الواجب. أما هذه الرواية اللي تتفضلون بها هنا أصلا ترك الواجب من أصله، نفى حقيقة الواجب، فماكو ملازمة إذا لما نقول بعدم الإجزاء في الإفطار تقية مثل ما تفضلون، لكن لا يلزم منه عدم الإلزام فيما نحن فيه، لأنه هذا قياس مع الفارق. نحن هنا عندنا إخلال في شرط الواجب، أما هذه الرواية لا هذا نافى حقيقة الواجب وألغى ماهيته من أصلها. فما وجه الملازمة بين الاثنين حتى تستدلون بتلك على ما نحن فيه؟ هذا الرد الثالث. هاي طبعا صياغتنا لهذا الوجه. وجدت الفكرة هذه أنه قياس مع الفارق في بعض المصادر، لكن بصياغة أخرى نذكرها إن كان عليها تعليق. وبتقريب آخر ذكره عدد من الأعلام كالسيد الحكيم مثل في المستمسك وآخرون نقلوا عنه، للقياس مع الفارق أن الإمام عليه السلام عندما تناول المفطر ترك فعلا وهو الصيام، ترك الصوم. أما في مسألتنا فإن من وقف مع العامة أتى بالفعل فاقد الشرط، فهذا قياس مع الفعل، فمن الطبيعي افتراق الأول عن الثاني في الإجزاء وعدمه. إذن هكذا صاغوا هذا القياس مع الفعل، قالوا أن في رواية أبي العباس هناك ترك فعل، الإمام ترك الصوم لما تناول المفطر، أما هنا لا، الإمام ما ترك فعلا، أخل بشرط، فيختلف هذا عن ذلك. لاحظوا مثل تعبير مستمسك، قال وبالجملة الأدلة ظاهرة في إجزاء العمل الناقص إذا كان الموجب لنقصه التقية. فمثل مسألتنا عمل ناقص لشرط، وإلا العمل موجود وأتى بالعمل لكن نقص شرطا وهو أن يكون الوقوف التاسع، فيقول الأدلة ظاهرة في إجزاء العمل الناقص مثل ما نحن فيه إذا كان الموجب لنقصه التقية، وقوف ما أقدر أقف، فيسقط الأمر به بهذا المقدار الناقص، ولا يحتاج، وهذا الأمر المركب أيضا تبعا له، ولا يحتاج إلى الإعادة. قال شوف الفرق، ولا تعرض فيها لسقوط الأمر بالفعل إذا كانت التقية تقتضي تركه كما في حاجته بالعباس. هناك التقية اقتضت ترك الفعل من أصله، ترك الصوم، هاي أدلة التقية ما تتكفل بالإجزاء بإثبات الإجزاء. أما نحن هذا الكلام في كتاب الصوم من المستمسك، ليس في كتاب الحج، مجلد الثامن صفحة 322. فإذا هذا هو الفرق، أنه في حادثة أبي العباس الإمام ترك فعلا، فمن الطبيعي أن لا يكون مجزيا، وماكو فعل حتى نتحدث عن الجاه. الإمام ترك الفعل، ترك الصوم، فطبعا مطلوب منا القضاء لأنه ما أتى بالفعل حتى نقول للإجزاء. أما هنا مسألتنا أتى الإمام بالفعل وقف لكن أخل بشرط الواجب فقط، فما وجه العلاقة بينهما حتى تستدلون بذات على هذا؟ إذن هنا أريد أن أعلق على هذه الصياغة. أنا ماذا كانت صياغتنا؟ قلنا أن الإمام نافى حقيقة الواجب، هنا نافى شرط الواجب، فإذا قياس مع الفارق. هم عبروا بأن الإمام في تلك الحادثة ترك الفعل وهنا قام بالفعل. نريد أن نعلق على هذا التغيير. أقول يمكن الإشكال على هذه الصياغة، وهي تدقيقات طبعا فكرية وعلمية حتى إن شاء الله تفتح أذهانكم، يمكن الإشكال على هذه الصياغة بأن الموجب للقضاء هو ترك الصوم لا تناول المفطر، فقد يحصل الثاني من دون صدق الأول. قد يحصل تناول المفطر لكن ما يصدق معه أنه ترك الصوم. افترض اللي نسي أنه صائم وشرب الماء، والحديث يقول رزق ساقه الله، تناول مفطر لكن ما ترك صوما، فماكو ملازمة بين تناول المفطر وترك الصوم. الموجب للقضاء ترك الصوم لا تناول المفطر، باعتبار أن موارد عندنا يتناول المفطر ولا ليس عليه قضاء. ليش؟ لأن ما صدق عليه ترك الصوم. فأريد أعلق على هذا التعبير أن الإمام ترك فعلا، لا أنا أقول الإمام تناول مفطرا ولم يترك فعلا، فعلى صياغتكم ما يتحقق وجوب القضاء لما يصدق على الإمام ترك فعلا. هاي الملاحظة اللي أذكرنا. إذن بأن الموجب للقضاء خلي ندقق هو ترك الصوم، صدق عنوان ترك الصوم لا تناول المفطر، فقد يحصل الثاني تناول المفطر دون صدق الأول فلا قضاء. وهنا ندعي في الرواية نقول هنا ليس قضاء، هذا من أفطر تقية ليس عليه قضاء، ندعى هذا القول. وهنا ندعي أن ترك الصوم لم يصدق في مورد الرواية، الإمام ما ترك الصوم عرفا هكذا، تقول الإمام ترك الصوم لا ما ترك. وهنا ندعي أن ترك الصوم لم يصدق في مورد الرواية، فإن الإمام عليه السلام أدى الفعل أيضا، ما ترك الفعل وهو الصوم ولم يتركه. غاية الأمر أنه تناول المفطر بمقدار دفع التقية، فيكون ممن أتى بالفعل لكنه ارتكب المانع من صحته وهو تناول المفطر، فلا يصدق عليه ترك الفعل، وإنما هو من فعل المانع من الصحة الذي هو كترك الجزء أو الشرط في كونها من الأحكام الوضعية. احنا مكلمنا بالأحكام الوضعية، قالوا ايه شن هي الأحكام الوضعية؟ قالوا الجزء، الإخلال بالجزء، الإخلال بالشر، ارتكاب المانع، قال هاي معنى الخلل بالأحكام. جيد، فالإمام هنا مو ترك الفعل، ارتكب المانع من الصحة، وارتكاب المانع من الصحة كالإخلال بالشرط وكالإخلال بالجزء من الأحكام الوضعية. فلماذا قلتم ذلك من ترك الفعل وهذا؟ نعم لو توسع بالمفطر وتناول خارج مقدار التقية يصدق عليه ترك الفعل، وهذا ما حصل. فاللي حصل هنا كالإخلال بالجزء والإخلال بالشرط ارتكاب المانع، فالإمام ما ترك الصوم هنا ولا ترك الفعل حتى يجب عليه القضاء، وإنما ارتكب المانع من الصحة. وارتكاب المانع من الصحة كالإخلال بالشرط كالإخلال بالجزء، لا يوجد فرق بينهما. فتكون إذن فيكون مورد، طبعا لولا الاستطرادات لكان حقيقة واحد ممكن يتوسع مطالب كما ترى، يعني فيها ثمرة عملية وفيها نفض غبار ربما عن مسائل يعني تستحق أن نستمر بها بعد تداعيات الذهنية. وين أروح إلى قضية هذا ذي العطاش أن يشرب تحت ضغط العطش ماء؟ إذن يمكن أن نقول لا قضاء عليه، يعني أيضا مضطر لذلك وتناول بمقداره وما صدق عليه ترك الفعل، وإنما ارتكب المانع. كمن ارتكب المانع مثلا، وعندنا طبعا نظيره بالفقه، وهذا هم يلتزمون بأنه من أجر في حلقه المفطر، وقالوا بعدم المفطر، فإذا تناول المفطر بعنوانه ليس موجبا للقضاء، بدليل من تناول المفطر ناسيا ما يفطر. من وضع كتفه إيديه وضعوا في فم الماء، هذا اللي يعبروا عنه من أجر في حلقه ليس عليه قضاء، هذا قالوه في مسائله. فإذا مو تناول المفطر هو الذي يوجب القضاء، وإنما ترك الصوم، صدق عنوان ترك الصوم. فلاحظ إذن وين تداعيات الذهنية وصلت، وكل فعل موارد يمكن، بس أحيانا أضطر أن ألملم وأرجعها لأن عندي مسألة أكون على كل نكمله ونمشي به. إذن هذا الذي ذكرناه في الرد على الرواية. الآن انتهت، بعد ندخل في فروع ولعلها فرعان إذا وجد أكثر بعد هذا، الله في العالم. فروع إذن خلصنا الساب، الله قبل ما نطب الفروع رحنا بعيد سلملي وين كنا احنا؟ خلصنا صح، خلصنا. إذن الآن القسم الثاني وهي الاستدلال بالقواعد على الإجزاء، كان آخرها التقية، وقربنا الاستدلال بالتقية وتممنا الاستدلال بالتقية لأن قلنا يحتاج إلى ضميمة وشرحنا هذه الضمائم، ثم قلنا توجد إشكالات على الاستدلال بالتقية، هذه التي انتهينا منها. فالآن انتهى البحث في الاستدلال على الإجزاء على قسمين، القسم الأول أدلة العامة أدلة الخاصة، الأدلة الخاصة، والقسم الثاني الأدلة العامة. فالآن انتهى الاستدلال على القول بالإجزاء مطلقا. الآن عندنا فرعان لا ينبغي تركهما. الفرع الأول تناول به تفصيل السيد الخوي اللي قال أنه إذا لم يحصل القطع بالمخالفة فالوقوف مع العامة مجزي، لكن إذا حصل القطع بالمخالفة الوقوف غير مجزي. هذا التفصيل راح يصير مضاد لما قلنا، نحن قلنا بالإجزاء مطلقا، فإذا لابد أن نقف مع السيد الخوي ونشوف الوجه لتفصيله، وإلا هذا يكون على خلاف ما انتهينا إليه وهو الإجزاء مطلقا حتى لو قطع بالمخالف. فإذا هذا هو الفرع الأول، التفصيل في القول بالإجزاء. فصل بعض القائلين بالإجزاء، ومنه كان من أعلم السيد الخوي وجملة من تلامذته، فقيدوه بما وسيد الحكيم في المستمسك بدليل الناسك، لأن مناسك شرح في دليل الناسك وليس في المستمسك، فقيدوه بما إذا احتمل مطابقته للواقع، أما إذا قطع بالمخالفة فلا إجزاء به. قال لعدم شمول دليله، هذا خلاصة منه، لعدم شمول دليله هذه الحالة. أدلة ذكرتها على الإجزاء تدل على الإجزاء في الجملة في خصوص حالة إذا لم نقطع بالمخالف، اللي هي السيرة مثلا، رواية بالجارود، التقية. شو هي أدلتكم؟ أدلتكم لا تدل على الإجزاء مطلقا، تدل على الإجزاء في الجملة في خصوص إذا لم نعلم بالمخالفة القطعية. فإذا إذا ما عندك دليل على الإجزاء تجري عليك عمومات أن حجا بلا وقوف باطل، والوقوف لازم يكون في اليوم التاسع المعتبر شرعا. ما الذي أخرجك منه؟ أخرجتك تلك الأدلة على الإجزاء، تلك قاصرة عن شمول حالة القطع بالخلاف، فإذا يطلع وقوفك هذا في غير محله ويكون غير صحيح، إذن لعدم شمول دليله هذه الحالة، فتجري عمومات ما دل على وجوب الوقوف في وقته المعتبر شرعا ومع الفوات لأي مانع يبطل الحج. هذه بعض الروايات اللي راح تجري في المقام. وقوف في غير التاسع يكون باطلا، وإذا بطل الوقوفان بطل الحج. ما عندك دليل يخرجك من هذه العمومات. إذن هذا الذي قاله السيد الخوئي، وننقل نصه لك الوقت يبدو لا يسمحنا نفسيا طويل، بإذن الله الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.